إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بإذن الله نبتدي الدروس النهاردة في موضوع غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، اللي هو الإيمان بالقدر. مسألة القدر مسألة خطيرة جدا، زلت فيها أقوام يعني كثيرة جدا وضلوا حتى حادوا عن سواء السبيل، لأنه الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. القضية مش إن أنا أعمل بالقدر الكلام كده، لكن لازم أعلم كيف أؤمن بالقدر وإيه ممكن الشبهات اللي تبقى حوالي مسألة القدر وتفسد علي حياتي، لأنه لو ما أمناش بالقدر كما يحب الله وكما يرضى هنحيد عن الطريق بشكل يعني خطير. مش عايز أقول كلام كبير يعني، لكن مسألة غاية في الأهمية. الأول ابتداء، إيه القدر في اللغة؟ معنى القدر في اللغة كما قال ابن سينا: القدر هو القدر والقضاء والحكم، هو ما يقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. يبقى أول حاجة معنى القضاء في اللغة. يعني إيه القضاء؟ القدر يعني إيه؟ إيه هو كلمة قدر لغة؟ يعني إيه لغة؟ اللي هو القدر والقضاء، وقالوا إن هما بمعنى واحد، اللي هو ما قدر الله سبحانه وتعالى من أمور. جميل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، أي الحكم. يعني في طبعا الآيات في القرآن إنه نزل في ليلة القدر، الليلة اللي حكم بها الله سبحانه وتعالى بأشياء اللي هتكون على مدار العام، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالإيمان بالقدر لابد إن إحنا نعلم لغة اللي هو معناه القضاء والحكم عند الله سبحانه وتعالى. الركن السادس كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان. لما وصل للإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعايزين هنبقى نقف وقفة لما وصل عند كلمة شره، وفي القدر فيه شر، ده يعني هتبقى لها تفصيل. فنحن نفهم أن الركن السادس من أركان الإيمان. لذلك قال إبراهيم بن إسحاق الحربي تلميذ الإمام أحمد: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ بالعيش. من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ بعيش أبدا. مستحيل إنسان يعيش في راحة وسكينة وطمأنينة هو لا يؤمن بالقدر. دوما هيكون في حالة من الاضطراب والأرق وعدم الطمأنينة، والقلب هتلاقيه مضطرب، مش هتستقر أموره، مستحيل وإنسان لا يؤمن بالقدر. ولذلك أكثر هموم المسلمين ومشاكل المسلمين واللي اكتقابل عند المسلمين لو فتشت فيه هتلاقي سبب رئيس فيه عدم الإيمان بالقدر كما ينبغي، أو الإيمان في خلل، إيماننا بالقدر في خلل. ولذلك عند المصائب والامتحانات والاختبارات ونزول البلاء تجد القلب يضطرب ولا يستقر ولا يهنأ بعيش. لما؟ لأن الإيمان بالقدر في هزة، في عدم ثبات، في عدم رسوخ في الأعماق كما ينبغي أن يفهم، مش كما فهمنا أو كما فهم البعض. فالله سبحانه وتعالى قبل ما أدخل في الآيات والأحاديث يعني اللي تبين الإيمان بالقدر وكيف جاء في الكتاب والسنة، عايز أقول هو في فرق بين القضاء والقدر. يعني نقول نؤمن بالإيه؟ بالقدر، ونقول قضاء الله وقدر الله. هل في فرق بين القضاء والقدر؟ للعلماء أقوال، منهم من قال القضاء والقدر شيء واحد، ما فيش فرق، نفس الشيء. ومنهم من قال فالإيمان بالقضاء والقدر نفهم من هما ممكن يفترقوا وممكن يختلفوا. ده قول. القول الثالث قالوا الإيمان بالقضاء والقدر في فرق بين القدر وبين القضاء. القدر ما قدر الله سبحانه وتعالى في الأزل، في الأزل بالقدم. احنا نعلم انه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. فقبل خلق السماوات والأرض قدر كل شيء، ده اسمه ايه؟ القدر، اللي هو تقدير الأشياء. ان الله سبحانه وتعالى قدر ده هيبقى مثلا في خلق إنسان، في حيوان، في طير، في شجر، في موت، في حياة، كل دي اسمها ايه؟ قدر الله. أما القضاء عند وقوع ما قدر الله، ده تعريف لبعض أهل العلم اختاروا هذا إيه؟ هذا التعريف. يبقى عندي ثلاثة، عندي القضاء والقدر شيء واحد، وقيل القضاء والقدر إذا اجتمع يعني قلنا القضاء والقدر يبقى معناه إيه؟ يبقى معناه مفترقين، بدا معنى وده معنى. وإذا افترقا يعني كل واحد لوحده يبقى يشمل إيه؟ يشمل هذا ويشمل ذاك. يبقى دي ثلاث أقوال للعلماء عشان نعرف هل في فرق بين القضاء والقدر ولا لا. الآيات اللي طبعا اللي جاءت في إثبات القدر في القرآن وفي السنة، ويعني آيات في القرآن كثيرة كقول الله تعالى: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني فإن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أي شيء يجي على خاطرك فهو بقدر الله. الحياة، الموت، الحركة، السكون، الضحك، الحزن، الألم، أي شيء في الكون، في نفسك، في غيرك، هو بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى أي شيء الله سبحانه وتعالى خلقه، إن كل شيء خلقناه بقدر. أي شيء بقى يخطر على بالك، إنس، جن، جماد، حيوان، كل ما يقع في الكون بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. فقال سبحانه: وكان أمر الله قائم، وكان أمر الله مفعولا، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به هيحدث ولا بد. جيت شمال، جيت يمين، حزنتي، تعبتي، اشتكيتي، اعترضتي، قدر الله نافذ. وكان أمر الله مفعولا. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني ربنا أمر به في الدنيا، سواء أمر كوني أو أمر شرعي، كله قدر الله سبحانه وتعالى عز وجل، كله مقدر بأمر الله، ما في حاجة تخرج عن الكون أو عن قدر الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك اسمه: لا أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هي دي بقى الإيمان بالإيه؟ بالقدر. ومن يؤمن بالله قلبه، لو عندك إيمان بقدر الله هتنزل عليك سكينة وطمأنينة وقلبك يطمئن، ما يحصلش عندك فزع ولا جزع ولا هلع ولا اضطراب ولا قلق عند نزول المصيبة. ليه؟ لعلمك الجازم ليس فيه شك أن ما نزل عليك هو بقدر الله، بقدر الله. يأتي معنا بعد كده تفصيل في مسألة الصبر عند المصائب يعني. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه، يبقى أول ما يحصل عندك إيمان بقدر الله يحصل تحدث السكينة والطمأنينة اللي هي مفقودة من كثير من قلوب المسلمين. أكثر الناس النهاردة ما عندهمش سكينة وما عندهمش طمأنينة، وكل ما تحصل حادثة تجد اضطراب، أسعار غليت، يصوتوا الدنيا كلها تتكلم على أسعار، مش عارفة حادثة حصل، الدنيا كلها تتكلم على الحادثة اللي حصل، مصيبة حصلت على المستوى الشخصي، العينة كلها تتقلب على المصيبة اللي حصلت على المستوى الشخصي، صح؟ يعني أي ابتلاء أو أي حاجة لا ينظر إليه بعين القدر، ولكن ينظر إليه بإيه؟ بعين الإنسان نفسه وعقله، فاللي بيحصل اضطراب رهيب وقلق لا يعلم إلا رب العالمين. ليه؟ ما نظر للقدر ولا بعين القدر، فما حصلش الطمأنينة في القلب، فكانت النتيجة اضطراب وقلق، ويعني أهم لا يعلم إلا رب العالمين. أيضا أحاديث كثيرة جدا جاءت في السنة تدلنا وتحسنا على الإيمان بالقدر حتى تطمئن القلوب. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز والكيس، العجز اللي هو إنسان يعني يقول كده عقله ضعيف شوية، أو يعني واحد يعني قاسي في اللفظ يقول كده غبي، يعني كده يقول ده غباء وذكاء، يعني كل شيء بقدر. يعني الذكي ربنا خلقه هي وذكاء ده من عند الله، قد الله أن يكون بهذا الذكاء والفطنة واتساع الأمر، وشخص تاني يكون ذكاؤه محدود قليل جدا، الأم تجهد نفسها معاه، تقعد جنبه تذاكر، تجيب المدرسين، تحبب الدنيا، لا يمكن راضي ينجح، أو متعسف في الدراسة يمشي خطوة بالعافية، تزعق وتشتم وتهين مرة وتلغبط الدنيا مرة، وعايزين دورة كاملة في تربية الأولاد عشان الأجيال طالعة دمار. فيعني المهم، فإيه الأم عمالة تجهد نفسها والولد لا ينصلح. ليه؟ هي مش فاهمة، هو قدر الله في كده، هو عقله كده، ومعيش استطراد مهم جدا، مسألة البرمجة العقلية ومسألة التنمية البشرية غاية في الخطورة، بتؤدي إلى يعني مفاسد لا علم إلى رب العالمين في الاعتقاد، خطيرة. العمليين يعملوا دورات على البرمجة العقلية والتنمية البشرية، وهذا ضلال مبين، وإن كان في ظاهره علم وداخلين السم في العسل، وخليكي بقى مش عارفة تحفظي القرآن في شهرين وتدرسي الحديث مش عارفة في إيه وتعملي إيه. أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في كتابه: ففهمناها سليمان، مسألة عرضت على نبي الله داود وسليمان، حكم فيها سليمان بالحق وبأحسن الحكم. داود حاد عن الحقيقة في الحكم، أما سليمان فحكم بما يعني بما فيه الحق أو الصح، حكم كان أرجح من حكم داود عليه السلام، والاثنين أنبياء زي قال الله سبحانه وتعالى: كل أتينا حكما وعلما. فمسألة إنه إيه؟ إن هو ده عقله كده، الذكاء والعقل كده. الشافعي كان يقرأ في أي كتاب يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى حتى لا تقع عين على اليسرى فيحفظها قبل اليوم. ده كده دي. طب ما في علماء بآلاف الألوف، فين دول؟ وكلهم على درجة عالية، لكن دي منا الله عليه. فما حدش يتصور ان ممكن العقل ممكن واحد ينمي ذكائه شويه بتاع انه يركز يفكر لحدود، لكن هيظل في انسان ذكي خارق الذكاء، شخص انسان ذكائه متوسط، شخص ذكاء اقل لحكمه بالغه انت لا تعلميها. ولكن لو قعدت كده تمعني النظر في اقدار الله تلاقي كل شيء بحكمه. طب ليه ما خلق الله سبحانه وتعالى بهاء التفاوت في العقول حتى نخدم بعضنا بعض، وحتى تسير الكون لو كلنا اذكياء وكل الولاد دخلوا الطب مين هيدخل تجاره يعمل لي حسابات؟ مش هتلاقي. طب لو كل كان دخل جامعات مين هيبقى عامل ينظف او يصلح؟ مش هتلاقي. لو كل بقى اذكياء مين هيصلح لك النور ويرصف لك الشوارع؟ يبقى حكمه الله ان تتفاوت العقول بقدر، شايف حتى العجز والكيس بقدر. يبقى خلق ده ذكي وده اقل ذكاء او ذكاءه محدود حتى نخدم بعضنا بعض ويستمر الكون على مراد الله، وحتى تستمر الامور تستقيم العيشه. تمش عيشي انت لو انت فضلتي قاعده كده انت متخيله ما تعرفش تعيش، هتعيش ازاي بقى؟ طب مين هيخدمك ومين هيساعدك ومين هيعمل حسابات ومين هنبقى كلنا في حته واحده؟ ما ينفعش. دي من حكمه الله. واحد يقول لي طب ويعني الغبي ذنبه ايه بقى؟ اللي اتخلق غبي عنده نعمه انت مش حاسه بيها يا ذكيه، عارفه هي دماغه في السحاب ولا هو هنا اخبطي دماغك في الحيط مرتاح راحه لا يعلمها الواحد زي. لكن الذكي ده عمال ياكل في نفسه، عايز كل حاجه مظبوطه، ودي عدله ودي عملت والحسابات والشركه والحقيني والبتاع، ودماغها عماله تودي طول يوم كده بتموت، وجميع رجال اعماله الاسكان بيموتوا لا بالضغط ولا بالسكر. ليه؟ دماغه شغال. ويجي ينام بالليل مش عارف ينام. ربك ما بيظلمش حد. اصحي اصحي صحصحي في الظلم ده، هو مش سعيد اكتر منك انت يا ذكيه. ما تفرحش بنفسك قوي يا دكتوره يا مهندسه يا رئيس الوزراء ابدا، ده هو في سعاده انت ما تعرفيهاش. في حكمه حكيم وخلى ده كده وخلى ده. الشاهد انه كله بقدر الله حتى يستقيم الكون وتستمر الامور كما يحب الله سبحانه وتعالى، وتستقيم لك انت الحياه يا بني ادم. حتى تستقيم حياه بني ادم لابد ان يكون الكون بهذا النظام. سبحان الله في حديث ابي هريره رضي الله عنه انه جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت او الايات يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. الكفار راح يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، هو بيحتك بالقدر ليه؟ عايز يثبت له ها انه هو بقى كافر كده، هو ذنبه ايه يعني؟ هو كتب عليه كده. فقعد يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، فنزلت هذه الايات، لان انت كده ايمانك في هذه المساله ابليس الذي قال ها ربي بما اغويتني لأزينّنهم في الارض، ربي بما اغويتني لأزينّنهم في الارض. الله، يعني هو دلوقتي نسب الاغواء لله، يعني ربنا هو اللي اغواه وهو اللي ضله ها، وهو غلبان مظلوم. ده انت بتنسب الظلم البين لله سبحانه وتعالى فكفر بهذا القول. فانت اي كل من اتبع هذا القول وظن بداخلي او عن داخلي انه اجبر على شيء او انه مظلوم او ان كنت ممكن ابقى احسن من كده بس ما فيش في ايديا حاجه، الكلام ده كلام خطير، لان كده امام هذا الانسان بهذا العقل ابليس اللي قاله قبل كده. وقال فيه بقى اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، سوره الاعراف ثانيه في الحجر. ها ليه يعني قال بما اغويتني؟ انسب الاغواء الله سبحانه وتعالى، يعني انت بتنسب الظلم لله، يعني ربنا غواك وخلاك ما تسجدش وبعدين هيحطك في النار تيجي ازاي؟ طيب ها، فده في حد ذاته كفر. نسال الله استعانه على ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لكن قل قد الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. خلي بالك بقى، يبقى الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر يكون في المصايب مش في المعايب. صح صح، الاحتجاج بالقدر يكون في المصايب وليس في المعايب. يعني من السنة ان تحتج بالقدر عند وقوع المصيبة ليس عند وقوع العيب اي الذنب. يعني انا ماشي في الشارع وبعدين رحت نازل واحدة نازل راحت عربية خطاها، تقول لك ايه؟ ما انا قلت لها عد لما كانت قاعدة شوية ما كانتش العربية خبطت. لا كانت هتخبط. ليه؟ لأن مقدر لها هذا الأمر من 50,000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض. ما ينفعش تقولي لو سمعت كلامي وقعدت ما كانتش العربية خبطتها. أمال تقولي إيه؟ قدر الله وشاء فعل، انتهى، ده أقدار الله. بس إمتى احتاج؟ بعد الوقوع مش قبل. يعني ما سيبش نفسي عيانة كده وبعدين إيه؟ مش رايحة بقى للدكتورة أي حاجة، وإحنا يعني أقدر ربنا كلها تمشي ان شاء الله ربنا يشفيني وعد مكاني كده ينفع؟ لا، اخد بالاسباب واروح للطبيب واكشف واخد الدواء. حصل ما فيش شفاء او قد الله ما شاء فعل، اقدر الله خلاص، لكن لابد اخد الاسباب. الشاهد بحتج من القدر متى؟ عنده ايه؟ بعد المصيبه وعند وقوع المصيبه. لكن لا احتج بالقدر على المعايب. بعملش مصيبه تقولي والله اصل انا عايزه ابقى كويس بس مش عارف اصل يعني مش عارفه ايه اللي حصل، انا مش عارفه اجي، انا اخري كده بقى يعني بروح وباجي وبسمع مجالس ودروس وبتاع، انا مش عارفه ابقى غير كده. لا ما ينفعش، ده كلام ضلال مبين، هنفند بقى الادله على هذا الضلال، لكن ما ينفعش. يبقى ابتداء الاحتجاج بالقدر يكون في ايه؟ في المصائب وليس في المعايب. دي كده تحفظيها زي ايه؟ اكتر من اسمك يا ريت يعني. يا ريت. الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر يكون عند المصائب، عند نزول المصيبه الابتلاء او القدر الكوني بالشكل العلمي يعني، ماشي؟ عند نزول المصيبه اللي هي بالقدر الكوني. ولا احتج بالقدر مطلقا عند المعايب. ما ينفعش احتج بالقدر واقول هنا ايه، انا عصيت ربنا سوى ربنا قدر لي كده. ما هو قدر ليه بقى؟ دي نجيلها يعني. فهكذا يكون الاحتجاج بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس، سلم ابن عباس يقول: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. الله، شوف الكلام بقى بيرب كان صغير ابن عباس، كان غلام وماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي لما يبقى معاك عيل صغير تعليمه ايه. ها شوف احنا بنعلم ولادنا ايه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بنعلم اطفال ايه، عشان بس نستفيد يعني. قال: واعلم ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اصحي عشان قلبك يستريح والاكتئاب اللي عندك يروح والهم اللي انت شايلاه هتلاقيه بقى خفيف، ما فيش هم. انا جات لي مصيبه دلوقتي، واحده مخطوبه وبعدين واحده لفت لسه بتحكي لي تعرف خطيبها ده هم صغيرين كبروا خطبها وخلاص وكتب كتاب وهيتجوز. قام جت صاحبتها صديقه عمرها لفت وخدت ايه؟ خطفته. تستاهل، ما احنا قلنا مفيش اختلاط. ولو سمعت الكلام ما كانتش خدته. خدته منين؟ مش رايحه جايه عامله نفسها امريكيه اجنبيه موقفاه قدامه عريانه كما لم تكن تلبس. خلاص خدته، يلا شرب. ما خلي ما لو من الاول ما شافتوش قدر مش هفعل شافوا الاول يعني. عايز اقول فقاعده حزينه وزعلانه وتعبانه وهتموت. خلاص هي اقدار الله، قدر ما شاء فعل. حصلت مصيبه مش رزقك، مش نصيبك، مش مكتوب لك في اللوح المحفوظ ان هذا الرجل يكون زوج لك. انت ارضي بقى باقدار الله، ما تقعديش تشيل وتحط وتندم وانا اللي عملت معاك وسويت وجبت له وما كانش حاجه ورفعت فوق. ده ما يسويش تعريف وتشتم بقى وتختب وتدخل في قصه. اكيد انتوا عارفين اكتر مني يعني. خلاص فمأساة. ليه كل ده؟ صح انت متضايقة معاك حق انك كذا وليك حق تغضبي، ماشي، بس افهمي الموضوع. لو فهمتي المسألة وفهمتي ازاي الدنيا ماشية وكيف قدر الله سبحانه وتعالى هتجدي ايه؟ بقى عندك حالة من الطمأنينة والراحة النفسية، مش هتنهاري عند المصيبة. طيب الله يعلم، هنيجي بقى للكلام الايه اللي عايز تركيز. الله يعلم شقاء العبد، مين الشقي ومين السعيد ومين الى جنه ومين الى نار قبل ان يخلق الخلق. هنيجي للحته الشائكه، الحته اللي توجع القلب. الله سبحانه وتعالى يعلم اهل الجنه ويعلم اهل النار، يعلم الشقي يعلم السعيد، يعلم ما هتفعليه ولم تفعليه ولو فعلتيه كيف تفعلي وهكذا. يعلم كل شيء، ما لم يكن ما كان وما هو كائن وما لم ايه وما هو سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. جميل؟ لا مش جميل قوي لغايه ما نفهم. فالشقاء والسعاده الله سبحانه وتعالى يعلمهم، عليم خبير، يعلم السر واخفى، وعلم الغيوب، ما فيش حاجه تخفي عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. الغيب اللي انت ما تعرفيهوش، سواء كان ماضي غيب عدى بالنسبه لك غيب لانك ما تعرفيهوش، واللي قادم غيب ما تعرفيهوش، والغيب بالنسبه للبيت اللي جنبك انت ما تعرفيهوش، كل ما خاف عنك هو غيب على مستوى الغيب، الله يعلمه. والشهاده اللي هو ظاهر، ويقول سبحانه: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قد احاط بكل شيء علما، كل شيء الله يعلمه ومحيط به سبحانه وتعالى. وقال تبارك اسمه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كله الله سبحانه وتعالى يعلم مثقال ذرة. يبقى انا عايزه اثبت ايه؟ اثبت مساله العلم لله سبحانه وتعالى عز وجل ان مراتب الايمان بالقدر اربع مراتب. مراتب الايمان بالقدر اربع مراتب. اول مرتبه فيها مرتبه العلم. يعني عشان نؤمن بالقدر لازم نعرف المراتب دي، مهم جدا. العلماء علموها بالاستقراء، يعني مش هتيجي تلاقيها مكتوبه في القران مرصوصه ولا في المصحف، لكن موجوده في ايه؟ في ايات متفرقه موجوده في الاحاديث. ما جماعه العلماء وجدوا ان هم اربع مراتب لابد ان تؤمني بيهم حتى تصلي الى الايمان بالقدر. المرتبه الاولى العلم ايه؟ الايمان بعلم الله. تؤمني بعلم الله كما قلت كده، يعلم كل شيء وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم، يعلم الموجودات ويعلم المعدومات والممكنات والمستحيلات، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا تخفى عليه خافية قاسية كانت أو دانية، كل شيء يعلمه وكل شيء قدره. فده بد أن أعلم هذا. أفعال العباد خلقها، خلق أفعال العباد. يعني إيه خلق أفعال العباد؟ يعني إيه أفعال العباد؟ أنا بتكلم دلوقتي ده مخلوق، وحركت مخلوقة، ورفعت إيدي دي مخلوقة، ونزلها كده مخلوق، وهتقوم الصلاة دلوقتي دي مخلوقة، وصيامك مخلوق، كل ما بتفعليه أفعالك دي مخلوقة، اسمها خلق أفعال العباد. طيب ده إيمان جازم هيفرق بينك وبين الفرق الضالة، بس فهمي الكلام ده يقينا يحصل، ده بينك وبين الفرقة الكلمتين اللي بقولهم دول. يبقى أنا مؤمنة أن الله خلق أفعال العباد، صلاة وصوم وحج وصيام وكلام وكلام دنيا وكلام دين وحركاتي وسكناتي وجلساتي وهمساتي وفكري وعقلي ودماغي، كله مخلوق. جميل؟ طيب. ولذلك لما كما جاء في الصحيح عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين، يعني يا رسول الله الأطفال بتوع المشركين دول لما يموتوا رايحين فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني يقول له أطفال المشركين رايحين جنة ولا نار؟ ما هو مش لسه مش مكلف، صغير مات يروح فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا في نزاع من أهل العلم في مسألة أطفال المشركين، هل هم إلى الجنة؟ هل هم إلى النار؟ هم هيختبروا مع اللي اختبروا من المجنون والمعتوه واللي لم يصلوا الأمر؟ دي مسألة يعني يطول ذكرها، أنا مش بصدد دلوقتي، لكن أنا عايز أقول إنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هو مات صغير لكن يعلم إنه اللي هيعمله في على مدار عمره كله. الطفل اللي مات 7-8 سنين لو عاش لما يبقى عنده 100 سنة كل السنوات دي اللي فيها الله يعلم. لازم أؤمن كده كما أرى الشمس اللي أنا بقوله ده، بعلم الله، بعلم الله، الله يعلم كل خافية وكل صغيرة وكبيرة. أيضا سبحانه وتعالى يقول أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ في صدرك هو بقى ما كانتش بيه ولا تفولت بيه ولا حكيت الحد، بس انت قاعدة ساكتة كده ما بتنطقيش ولا حاجة خالص، بس ما بداخلك في صدرك اللي انت خافية عن العالم الله يعلمه. ودي خطيرة برضو قوي، اللي انا قاعدة جوايا كده مش حد في العالم كله يعلمه بس الله يعلمه. فحاليا بيا بقى ان انا اسأل نفسي انا بفكر في ايه وبخطط لايه وبدبر لايه ودماغي بيقول في ايه وفكري وخواطري فين. الكلام ده المفروض يبقى ايه؟ يبقى انا دوما بستحضره لعلم ان الله يعلم هذا السر، ويعلم ما يقول في خواطري وفي عقلي، ويعلم ما يقول بفكري. ابقى حريصه وانا بفكر في ايه وبخطط لايه وبدبر لايه وبشيل من ايه، لان ربك يعلم. ويقول سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فربي بيقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا ممكن اكون كره حاجه شديده جدا، لو امنت بالقدر مش هتكرهي حاجه خالص. صوري بقى مش هتعرفي تكرهي حاجه نهائي. ايه ده معقوله؟ والله ولا يمكن تعرفي تكرهي شيء ايا كان هذا الشيء، لا يمكن. لو حصل ايمان بالقدر راسخ في الاعماق يقينا ما استطعتي ان تكرهي شيئا قط. ليه؟ اقري معايا الايه تاني ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني الشيء اللي انت بتكرهيه ده فيه خير مضمر، ما انت شايفاه، ها؟ يقينا فيه خير، بس انت كرهاه. ليه؟ انت مش شايفه اللي قدامك دلوقتي. عارفه زي الطفل الصغير لما تحصل له سخونه جامده قوي وبعدين يدي ادويه لبوس مفيش فايده، ده مفيش فايده، يقول لك ايه هاتي له حقنه، اول ما يشوف حقنه يصرخ. صح؟ مش عايز ياخد الحقنه. لانه تحت رجله اللي شافه ايه؟ الام الحقنه، بس الام مصره تدي الحقنه وتقلمه.
تقرمه بالحقنة ليه؟ لأن هو مش عارف، لكن هي عارفة. ألم بس وراه راحة مستمرة. الأم تبغى له الراحة والعيل غبي أنا مش حاجة، فعمل يصرخ مش عايز. احنا زي العيل ده. الخير جاي لنا في الشر وفي الابتلاء، بس احنا مش عايزينه. ليه؟ لأن بصين تحت رجلينا. انا عايزة دلوقتي الخير، وعايزة دلوقتي ابقى مبسوطة، وعايزة مش حاجة تنعكن علي، لا خطيب يسيبني ولا هفتقر ولا يجيلي مرض ولا حاجة خالص. اول ما يجينا شك الدبوس ابتلاء صغير كده الدنيا تبقى لا تقعد. ان الانسان خلقها هلوعة، اذا مستر الشر جزوعة، واذا مستر الخير منوعة، الا المصلين. الجزع والفزع والهلع دي صفات مين؟ طبيعة البشر اللي ما درسوش علم، اللي ما عرفوش الله، دي طبيعتهم. فانت بتجزعي ليه عند المصيبة والابتلاء؟ ليه؟ عشان انت زي الطفل الصغير شايف الحقنة بس، شايف الألم اللي هيجيلك، هو شايف الألم اللي هيجيله والحقنة، فخايف منها مش عايز، لكن مش عارف ما بعد الحقنة ايه اللي هيحصل له وكذا. والله سبحانه وتعالى احنا نحن كده مع الله، ان احنا الاشياء اللي هي بتقلمنا مش عايزينها، لان احنا عايزين دلوقتي الراحه، وعايزه دلوقتي مبسوطه، صحتي سليمه، والفلوس كويسه، والبيت حلوه، بالعربي كده جنه عدن. واديك دليل اقولك، طيب مش انت عندك ابتلاء هشيلهولك، لا اجيب لك حاجه تانية. تقولي تانية؟ لا. طيب اجيب ثالثه؟ لا. طب اختاري انت الابتلاء، مش هتعرفي صح. يقينا ما كل واحدة فينا عندها ابتلاء، اتنين تلاتة عشر ده اقل شيء. العشر اللي عندك اللي مزعلينك دول هقولك ده خلاص انا هشيلهم خالص، خدي عشرة غير، مش هتعرفي. لان الحكيم العليم الخبير اللي يعلم السر واخفى متفصل عليك الابتلاء، ما ينفعش تاخدي غير، ولو خدت غيره ما استحملت ولا يمكن هتستغيثي. ولذلك تلاقي شخص في ابتلاء الناس بتبص له، ده انا لو مكانه كنت موت. اما هو ماتش ليه؟ انت فعلا لو مكانه كنت موت، عارفه ليه؟ لانه مش ابتلائك فمش هتستحمليه. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى لما اعطاهوله ويعلم هذا ما يناسبه، فتحمل هذا الشخص ايه؟ هذا الابتلاء. حكيم عليم خبير، وما حكمتي وعلمه وخبرتي، ها هو ايه كمان؟ لطيف لطيف ورحيم. قولي بقى، فيبقى انا لما يبقى عندي الابتلاء ما اجزعش من الابتلاء، نزل خلاص وخدت من الاسباب لدفع الابتلاء مش عارفه، يبقى قضى الله وشاء فعل، ارضى وقول احسن حاجه ليا هو ده. مفيش حاجه تناسبني للمرض، مفيش حاجة كانت تناسبني للفقر، مفيش حاجة تناسبني إلا البني آدم ده، إن أنا ما اتجوزوش. إزاي ده؟ أنا بقاله روحي فيه وبحبه وعايش سنين، والله ما كان ينفع. هو كده، لو آمنت بالكلام ده هترتاح كتير. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. كتير حاجات بنحبها وبها من الشر والضرر ما يعلمه إلا الله، صح؟ حبينا حاجات كتير قوي، وبعدين في الآخر اكتشفنا إنها إيه؟ شر. كم من امرأة كانت بتسعى للزواج وتزوجت، وبعد ما تزوجت واستقر الامر وجابت عيال، تقول لك لو يرجع بيا الزمن والله ما كنت خلفت ولا شفتهم على اللي عاملينه فيا. كلكم بتقولوا كده؟ طب الحمد لله، انا كنت فاكره حاجه قليله يعني. اهو قال لك كله بيقول كده، لو رجعتيني تاني مش عايز عيال، ابقى امتلاء في الزمن ده، امتلاء، عايزه تربي مش عارفه، وعايزه تصرفي مش عارفه، وعايزه، هم بقوا امتلاء خلاص كده في الزمن ده، بقى امتلاء. فعملت لو رجعت، طيب انت كنت بتحبي اقول عليها هتتجنني على الجواز وبتعيطي وادعي لي اتجوز والاخوات وده. طب يا ست اتجوزت، وبعدين تجيلي في المعد بعد شهر ابص لها كده ازاي الحال، كان اجي ميتا. في بنت مش لسه ما كملتش شهر جواز؟ تقول لي طب في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في وش اصفر لفه لي بتاعها بتاعه ده بدري قوي يعني، احنا كنا بنعمل كده شويه سنه ولا حاجه، انت ما لحقتيش قوي كده، بس كانت عماله تعيط بقى وادعوا لي ومش عارفه هتموت وهتموت، عايزه تتزوج. ولما زواجت ده حالها، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الانسان يعني الله يعلم انتم لا تعلمون. شوف سبحان الله، حديث سهل، ان رجلا من اعظم المسلمين كان قتالا في ساحه القتال في غزوه، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. رجل في ساحة القتال بيقاتل بشدة، حتى ان هو في غنى عن المسلمين مش عايز حد يساعده، هو مال شمال ويمين مش ملاحقين عليه الكفار، وهو في عز الموقف ده وفي البأس الشديد اللي واقف فيه وبيقتل في المسلمين، يعني عزم في الكافرين، المفروض بقى ايه؟ ده خلاص بقى ده شهيد، ده داخل على اعلى بقى درجات الجنة، 100 درجة للشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان ينظر الى رجل من اهل الى رجل من اهل النار فلينظر هذا الرجل، وهو بيقتل. فالرجل تبع رجل من القوم وهو على تلك الحال من اشد الناس على المشركين، حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثديي حتى حتى خرج من بين كتفي. فأقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما ذاك؟ قال: قلت لفلان أن من أحب أن ينظر رجل من أهل النار فلينظر فلان، وأروى له القصة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي الظاهر أنه الرجل بيقاتل وبسالة وبشجاعة وبيقتل في المشركين، ليه قال عليهم الأهل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، والأنبياء الله أحيانا يعطيهم أشياء ويعلموا بعض الغيب. فما تحكميش على حد في الظاهر، لكن شوفي مصيره إلى إيه. قتل نفسه، دخل النار، طبعا مش مخلد لان الا اذا كان استحل، يعني دي قضيه بقى فقهيه مش محلها يعني، وعقديه برضو بس مش محل البسط فيها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل من اهل النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد، الحديث جاي ورا بعض لا مستعان، ان العبد لا يعمل عمل اهل النار، لا يعمل عمل اهل النار، وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. حديث صحيح، رجل يعمل عمل أهل النار ومن أهل الجنة، ورجل آخر يعمل بعمل أهل الجنة ومن أهل النار. والحديث معناه إيه؟ معناه ما جاء في حديث سعد بن سعد السهلي، سهل بن سعد السعدي في الصحيح برضه رد على الحديث ده، إنه فيه إيه؟ إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، عشان إيه؟ قلبنا ما توجعش يعني. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فممكن واحدة في الظاهر، شخص في الظاهر تشوفيه تقولي يا سلام أحج وصيام وعمرة وأعمال وتيجي رح مش عارفة في رمضان ليلة الرحمن وإيه، حاجة كده عظيمة جدا، وهو من أهل النار. طب ليه؟ هو فيما يبدو للناس إن أعماله جميلة وعامل الأعمال دي لله، لكن هو كان بيعمل كده ليه؟ رياء، والمرأي غبي، لأن كما قال ابن القيم: قلب من ترائي بيد من عصيته. انت بتراي مين؟ ما هو اصلا قلوب جمعها او انصرفها بيد الملك سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللي هيجمع القلوب حولك الله، واللي هيفض القلوب حولك الله، واللي هيضع لك القبول في الارض الله، واللي هينزع هذا القبول الله، واللي هيرضى عنك الله ويرضى عنك، انتهى القضيه. طب لماذا الرياء؟ يعني علامه الرياء. المهم، فقال هذا رجل من ايه؟ فيما يبدو للناس يعمل باعمال اهل الجنة، لكن هو مرائي، عايز المدح من هنا وعايز الثناء من هنا، ومش عارفه تروح تحفظ القران، عايز الناس تقول للشيخه ولا مش عارفه ايه وكلام، نسال الله السلامه. فيما يبدو للناس، والعكس، ان رجل يعمل عمل اهل الجنه اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. ازاي؟ هو في الظاهر فاسد لكن في خير، ما عرفش، ما حدش قال له. وكم من انسان بيعصي الله بجهل، مش فاهم او بضعف، ما سمعش نصيحة، ما حدش قال حاجة، لكن في خير. الله يعلم هذا بقى، هنرجع بقى ليه؟ احنا كل ده في المرتبة الأولى، علم الله. أنا كل ده بوضح لك أول مرتبة المراتب اللي يمنه قال لابد نقوم بها الإيه؟ علم الله. طب الله يعلم للشخص ده إن هو في خير، يسوق له عمل يختم به إلى الجنة، أسأل الله حسن الخاتمة. برضو الحديث الصحيح إنه من أراد الله بعبد خير، إذا أراد الله بعبد خير عسله. قالوا: كيف عسله رسول الله؟ قال: يرزقه عمل صالح ثم يقبض عليه. فاسأل الله أن يرزقنا عمل صالح نقبض عليه. طيب شوفي قصة كانت غريبة من سنتين، رجل صاحب معرض عربيات كبير، مش عايز أقول اسمه عشان من إيه يعني، خلاص يعني بلغ العمر ما يقرب 60، وسبحان الله طبعا معاصي وبتاع وكل بقى اللي أنت تقوليه، ولا صلاة ولا ما يعرفش حاجة في حاجة. المهم سبحان الله جاله حد يعني من اهل الخير وبدا يكلمه: انت كبرت بقى وما ينفعش الكلام ده، وتوب الى الله وتعالى معانا، ده احنا في رمضان، يعني حتى في رمضان مش هتصلي يا شيخ؟ حرام عليك بقى، احنا مش عارفين هنموت امتى، تعالى. المهم الراجل استجاب وبدا يقول له: طيب واحده واحده عليا، يصلي معايا يوم وشويه كده. طب انت صليت هنصوم بقى، ما ينفعش في رمضان انت فاطر، ده انت راجل اللي في الستين، خلى كمان ايه صام. الراجل صلى وصام ومشيت معاه الدنيا كام يوم، ما كملش وماشي مع الاخ ده اللي عمال ايه ينصحه. جه يركن عربيته قدام البيت، راح واحد قال له: ما تركنش، اي من الثوره، وانت عارفين بقى الفوضى اللي كان احنا فيها يعني. ف يركن العربيه قال له: ما تركنش. قال له: هركن، ده مكاني، ده بيت. قال له: تركن؟ قال له: طلع المسدس وراح ضرب قتل. مات. الشات مات في ايه؟ مات على ايه؟ على كام يوم صيام وكام يوم طاقه. هي دي، ان الرجل يعمل عمل بيعمله بعمل اهل النار فيما يبدو للناس، لا يعمله بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. ها وهو من اهل الجنه عمل كده. انت ما تعرفيش الخبايا، لذلك اخطر شيء تخافي على نفسك فيه انك تحكمي على بنت. دي فاسق، ده عاصي، ده مات ما ترحموش عليه، ده مش عارفه ايه. اياك، ما احد يعلم فينا هيموت على ايه خالص. التقيه الجميله نحسبها على خير، ما انتش عارفه برضه هتموت على ايه. والفاسد نسال له النجاه وندعو لنا ربنا سبحانه وتعالى يهدي، لان انت ما تعرفيش هو برضه هيموت عليه، ممكن يموت على خادمه انت ما توصليهاش. صح؟ اهو ده مات صايم مصلي تائب، ولو الضربه كمان جت في بطنه بقى شهيد. مبطول شهيد. مش القصه مش قادر اقول بالظبط جت فين ضربه النار، يعني لو جت في منطقه البطن شهيد، فمحدش يعلم. يبقى ايه؟ لكن الله يعلم من حال هذا الرجل، ربما كان ما عرفش، مغيب، كان بيعمل اعمال تانية جنب الذنوب اللي انت شايفاها، انت مش شايفاها، حاجات انت ما تعرفيهاش. ربما كان عنده رقه في قلبي، ربما كان عنده رحمه، عطف، شفقه، انفاق. رب الكريم فوق معانك يجيبك، ورحيم فوق ما تتصوري، ودود ما دي ما تريش اسماء له صفاته بقى. بس ايه؟ نفهم هذا المعاني. يبقى انا اعلم انه معنى كلمه انه يعمل اعمل اهل الجنه هو من اهل النار، ده ايه؟ فيما يبدو للناس، والعكس برضه فيما يبدو للناس. الخبايا والسرائر اللي يعلمها الا الله، ولذلك السرائر موكوله الى الله. ما ينفعش انت تحكمي على العباد، يعني ما ينفعش تقول شكلها كده هي رايحه جايه عملت تتمنظر علينا. طب ليه حكمت عليها انها بتتمنظر عليكي؟ ما ينفعش تقولي كده. لا ايش ادراك انها بتتمنظر عليكي؟ ممكن هي مخلصه، انت ممكن بتتمنظر يعني مرئيه. طب ليه حكمت عليها برياء؟ ما ينفعش. السرائر موكوله الى الله، لا نحكم على حد برياء ولا بنفاق ولا بغلط ولا بصح، نترك الامر لله سبحانه وتعالى وعز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ايضا يقول ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. عارفين قصه الخضر في سوره الكهف اللي بتقراوها كل يوم جمعه؟ جميله. وقتل الغلام، عارفين القصه كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طبع كافر، اللي قتله الخضر طبع كافر ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. يعني ايه طبع كافر؟ ربك يعلم لو هذا الانسان الطفل الصغير ده عاش كان هيبقى كافر وهيهلك الاب، فجعل الخضر يقتله. طب ولما وفي الاخر ربنا يحاسبه على ده؟ لا، ده رب الكريم. طب هو عالم ان هو لو عاش هيبقى كفر، ده بس ما يحاسبوش على شيء ما عملوش. امال ايه؟ ياتي بقى الاختبار يوم القيامه في المعتوه والمجنون واللي لم تصلوا الرساله، والله سبحانه وتعالى يرسل الى هؤلاء رسولا ويقول الرسول امرهم اذهبوا الى النار. من اطاع الرسول وذهب الى النار كانت عليه بردا وسلام، ومن عصى الرسول ولم يذهب الى النار ادخله الله النار. ليه؟ لان اللي سمع كلام الرسول وراح يبقى معناه كان في الدنيا هيستجيب، وبالتالي هتجد ان النار نزلها هي الجنه وبرد والسلام. واللي قال له لا او ما رضيش وعصاه يدخل النار. ليه؟ لانه برده في الدنيا كان هيبقى ده حاله. فرب الكريم رغم ان الله يعلم ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه، لكن لا يحاسبنا على علمه، ولكن يحاسبنا عليه على ما ظهر وما كسبناه. فدي مساله الغلام. طيب في موضوع برضو من الاحاديث اللي ممكن تشكل علينا ومهمه جدا جدا، مساله موسى وادم. حديث المعروف ممكن بعضكم يعرفه ممكن بعضكم ما يعرفوش، لكن مهم جدا عشان نوضح مساله غايه في الاهميه في القدر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج ادم وموسى، قال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك الملائكه، ده مين بيقول؟ موسى، واسكنك في الجنه ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض، فقال ادم انت موسى الذي استفق الله برسالتي وكلامي وبكلامي واعتق الالواح فيها بيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق؟ قال موسى باربعين عاما. قال ادم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أيضا الإشكال. فحاج آدم موسى فحجه ثلاثة مرات. الحديث في الصحيحين وفي عدة يعني لعدة متون مختلفة دمتني منه. يبقى موسى وآدم حصل بينهم حوار نقاش، التقوا في السماء أو في البرزخ أيا كان. فلما موسى شاف آدم قال له أنت آدم، أنت يعني هو أنت أبوه، أنت آدم اللي ربنا خلقك بيده طبعا، ونفق فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وقعد يعد إيه النعم اللي امتن الله بها على آدم عليه السلام، ونفق وأسكنك الجنة وكتب الألواح بيده. قال له نعم. قال له طيب مش أنت اللي خرجتنا من الأرض؟ فبيلوم عليه بقى، أنت نزلتنا فين؟ نزلتنا الأرض. فقال آدم أنت موسى؟ راح قال له بقى رد عليه بنفس الإيه؟ بنفس النعم. أنت موسى بقى اللي ربنا اصطفاك، والأول قال له أنت آدم اللي هو اللي ربنا خلقك بيده وسجد اسجد لك الملائكه و و و. فقال له انت موسى اللي الله سبحانه وتعالى استفاد برسالاته وكلامه وكتب لك التوراه، وقعد يعد برده مناقب ايه موسى عليه السلام واعتق الالواح. قال نعم. قال له طيب وقربك نجيه وكلمك كلام الله موسى؟ قال له نعم. قال له طب وانت في التوراه بقى كده يا موسى ما شفتش ان مكتوب فيها ان قبل ان اخلق ب 40 سنه ان انا هعصي الله؟ مين بيقول؟ ادم. يبقى ادم، يبقى موسى الاول قال له انت ادم، ها ان الله سبحانه وتعالى خلقك بيده واسجد لك الملائكه ونفخ فيك من الروح عد النعم واسكنك الجنه وبعدين خرجتنا منها كذبنا في الجنه، عايز اقول كده يعني. قالوا طب انت موسى بقى ربنا اعطاك واعطاك واعطاك وعد النعم؟ فقال نعم. قال قرات في التوراه ان مكتوب فيها قبل 40 ان انا هعصي الله قبل 40 سنه، قبل ان اخلق ب 40 سنه؟ قال نعم. قال طب تلوني على شيء كتب الله علي؟ هي دي بقى اهل البدع بقى والاهواء والضلال والكل بقى الوليه ياخدوا الحديث ده. اقتسموا بقى الناس الى ثلاثه اصناف، فريق او ثلاثه فرق. فريق قال الحديث باطل، طبعا الحديث في اعلى درجات الصحه، حديث صحيح. وبعدين فريق تاني قال لا ما حصلش ونفوا هذا الاحتجاج. وفريق قال لا طب خلاص اهو ادم عصى الله وموسى ذكره بالمعصية وقال له انت الا الله سبحانه وتعالى خلقك بيدي ونفخ فيك الروح واسجد لك الملائكة وانت عصيت ربنا، وقال له كده. قال له طب ما ربنا كتبها عليا. قال خلاص يبقى انا دلوقتي ما عصي ربنا محدش ايه يلومني محدش يكلمني. اذا كان ادم احتج على موسى بانه مكتوب عليه المعصية، انت جاي بقى تكلميني دلوقتي تقولي انا بعصي الله؟ طب ما انا بعصي الله برضه، طب انا اعمل ايه؟ عملت كل حاجة، اتولدت نفسي كده، هو انا كده؟ لا، الحديث ما تفهمش كده تماما. ولذلك ابو المظفر السمعاني لما حب يشرح هذا الكلام قال انه هو سبحان الله جرى بين ادم وموسى من المحاجاه هذا في هذا الشأن المساله دي، فانما صاغ لهم الحديث في ذلك انهم نبيان جليلان خاصه بعلم الحقائق. الحوار اللي طم بينهم ده دول اتنين من الانبياء، واكتشاف السرائر وان لا سبيل للخلق ان هم يعرفوا المقصود بالكلام ده الا لو فهموا عن الحديث، فحوا الكلام عشان ما اقراش كلامه كتير. موسى النهارده لما قال لادم انت فعلت كذا، وادم قال له مكتوب عليا المعصيه، ادم ما قصدش انه يحتج على موسى بفعل المعصيه، امال احتج عليه بايه؟ بالقدر. عشان كده قلت لك في بدايه الكلام من السنه الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. اللي اصاب ادم مصيبه ولا مصيبه؟ مصيبه، اخرج بيها من الجنه، صح كده؟ عشان الحديث فيه اقوال كتيره جدا كلها باطله. القول اللي بقوله ده هو القول الصح عشان ما اقعدش اعد لك الاقوال ايه؟ الباطله اللي قيلت في الحديث، اقوال مالهاش معنى، منها مثلا لا اصل موسى قال لادم، ادم قال لموسى كده لان ما ينفعش شخص يتوب وتعايريه بعد التوبه، لا الكلام ده مش منضبط، لان موسى ما عايروش بانه تاب ولا ما تابش، موسى بيقول له حاجه واحده، انت خرجت من الجنه. خرجتنا معاك من الجنه، ايه اللي خلاك تخرجنا من الجنه؟ ها؟ بفعلك ده؟ فقال له انت قراتها في التوراه، يبقى احتج عليه بايه؟ بالقدر ايه؟ الكوني، اللي هو القدر ايه؟ المشيئه الله سبحانه وتعالى، ما احتجش عليه بالمعاصي، احتج عليه بالمصيبه. يبقى ساعه المصيبه لنا ان احنا ايه؟ نحتج بالقدر. ساعه العيب والذنوب ما احتجش بالقدر. فادم هنا احتج بايه؟ احتج بالقدر على المصيبه، ان هو مصيبه، ايه المصيبه؟ ان اخرج من الجنه. طب اخرج من الجنه ليه؟ لان عصى الله. يبقى هو عصى الاول. طب يبقى عصيان اللي بمعصيه، يبقى اخرجته من الجنه ايه؟ المعصيه. امال هو بيقول لموسى ايه؟ بيقول له الكلام ده مكتوب، خلاص دي مصيبه ما تكلمنيش فيها، انتهت، هي مكتوبه ان انا عندي انا مصيبه وانا هعملها، انا اللي هعملها بكسبي انا وهي اتكتبت عليا، ما تكلمنيش فيها لان دي ايه؟ في المصائب قدر الله. زي بالظبط قلت لك من شويه، لو واحده اتخبطت جالها مرض جالها حاجه جالها حادثه حصل اي حاجه عملت ذنب، وبعد ما عملت الذنب انتهى الذنب خلاص، تقولي ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، ما ينفعش تقعدي تبكتي فيها في الذنب، الا على سبيل التوبه. لكن ما تقولش ليه بصي اه فاكره اه انت بقى انا ما كنتش عملت الذنب ده في الوقت ده كان جرى وانت كده كان جرى كذا قد الله ما شاء فعل. خلاص انتهينا بقى، خلينا في الجديد، احنا نتوب ونعود ونرجع على الله. فهماني ولا مش معايا؟ اه. فهو ده اللي حصل بموسى وادم. قالوا انت يعني انت بتكلمني في ايه؟ ده قدر الله الكوني، في قدر كوني وفي قدر شرعي. يعني ايه قدر كوني؟ القدر الكوني اللي مكتوب فيه كل حاجه، الحلال والحرام والطاعه والمعصيه، كل شيء مكتوب في القدر الكوني اللي هو مكتوب في لوح المحفوظ. كل شيء في حاجات ربنا يحبها وفي حاجات لا يحبها، القدر الكوني او الاراده الكونيه. معلش حته علميه بس عشان المساله توضح لما نمشي شويه في القدر. يبقى انا عندي القدر الكوني. ايه القدر الكوني؟ ها القدر الكوني ده اللي هو مشيئه الله، اللي هو متعلق بمشيئه الله. الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء في الكون على وجه معين، ده عصي وده طائع وده طويل وده رفيع وده تخين وده غني وده فقير، كله ده اسمه ايه؟ قدر الكوني. الحرام والحلال والايمان كله قدر الكوني. اما القدر الشرعي الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، وما فيهوش الا الايه؟ الحلال اللي بيحبه الله ويرضاه. فهمتيني؟ يبقى انا عندي قدر كوني وقدر شرعي. القدر الكوني في الحلال والحرام والحلو وحش امور الدنيا والحياه والكل، يعني في يشمل الدين والدنيا معايا، الدين الحلال وحرام الدين ويشمل امور الدنيا كلها، ده اسمه القدر الكوني اللي هو بمشيئه الله. طيب القدر الشرعي اللي هو ايه؟ القدر الشرعي ده اللي هو افعل وتفعل، شرع ربنا اسمه الشرع، يعني شرع ربنا. شرع ربنا كله جميل وكله ربنا بيحبه، صح؟ كل ما في الشرع ربنا بيحبه ويرضى لعباده، يرضى ليك تضعي في الطاعه وتمتنع عند الايه؟ المعصيه. معايا؟ يعني اذا في طاعه الله يحب انك تطيعي، واذا في معصيه تنزجر وتايه؟ وتنبعد عن المعصيه، الله يحب هذا. يبقى القدر الشرعي ربنا بيحبه كله، اسمع معايا، بيحبه كله ويرضاه كله، كل حاجه شرعها ربنا يحبها ويرضاها لان هو مشرعها. اما القدر الثاني اللي هو الايه؟ الكوني اللي هو المشيئي، ربنا في حاجات بيحبها وحاجات لا يحبها، وضل فيه فرق من المعتزله وغيرهم، فرق ضل مش هتكلم فيها. ضلوا ليه؟ بسبب الجزئيه دي، ان القدر الشرعي عندهم اتلخبط عندهم عند القدر الكوني. يقول لك ربنا خلق في الدنيا المعاصي وخلق البتاع وخلق، يبقى بيحب ده؟ لا ما بيحبوش، خلق حاجات هو ما بيحبهاش لحكمه. فالله لا يحب المعصيه والله لا يحب الفساد، في القران ربنا يقول هذا، والله لا يحب الفساد، ربنا ما يحبش الفساد، ما يحبش المعاصي، وما يحبش ان انت تاذي الناس، وما يحبش كل الامور الشر في الدنيا، الله لا يحبها. لكن هو خلقها. لكن لا يحبها، طب حاجه ما يحبهاش خلقها ليه؟ لحكمه نجي لها بعدين. جميل؟ يبقى انا دلوقتي افهم بس معلش حتى لو الكلام ممكن يكون شويه يعني لو صعب شويه، واحده واحده ونفهم، لان مش هيتفهم القدر اللي بالطريقه دي. يبقى انا عندي قدر شرعي انا بقول تاني اهو، وقدر كوني. قدر الكوني ده عباره عن ايه؟ كل حاجه في الكون بما فيها الطاعه، بما فيها القدر، داخل فيه القدر ايه؟ داخل فيه الشرع، الايمان، وكله اسمه هو مشيئه الله. لكن القدر الشرعي اللي هي الحاجات اللي ربنا بيحبها بس، اللي هي متعلقه بايه؟ بالايمان والطاعه وترك المعصيه وفعل ما يحب الله يرضى. سهله؟ جميل. يبقى دلوقتي ادم، ارجع بقى للحديث، لما حاج موسى وانتصر عليه في الحجه، انتصر عليه بايه؟ بالقدر ايه؟ الكوني. ما تكلمش في الشرع خالص، لان الله لا يحب الفساد. ولا موسى ولا كان الادم ابو الانبياء ها ان يعصي الله ثم ينسب المعصيه الى الله، من هو اللي ايه؟ اللي هو السبب فيها، عاوز بقدرها لكن مش السبب فيها. انت السبب وانت اللي اكتسبتها بما كسبت ايديكم، كذا يقول ربنا في القران، بما كسبت ايديكم، انت اللي بتعصي وانت اللي بتطيع. يبقى احتج على موسى بايه؟ احتج على موسى بالقدر ايه؟ الكوني. خلاص اتكتبت وانت شايفها في التوراه، اسكت بقى ما تقوليش خرجتنا من الجنه، لان ربك في القران يقول: واذ قال ربك الملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يسري فيها ويسفك الدماء. الايات الشاهد لما قال جاعل في الارض خليفه، يبقى كان معلوم ان ادم مكانه مش الجنه، صح كده؟ ما هو لو مكانه الجنه ما كانش قال اني جاعل في الارض خليفه. اصحي بقى معايا، يبقى هو ابتداء خلقه للارض مش لسكن الجنه في الوقت ده انا ذاك يعني، لكن خلقه لايه؟ للارض. طيب ما برضه تعالي بقى معايا، انت ماشي، يبقى خلقه للارض وادم دخل الجنه وربنا عالم ان هو هيعصيه هينزله الارض، يبقى ادم دخل على المعصيه مضطر؟ لا. امال ايه؟ علم السابق من الله يعلم في سابق علمه ان ادم لن يتحمل ان يرى الشجره ولن يكون عنده العزم. وعدنا الى ادم من قبل فيه فنسي ولم نجد له عزما، وعزمه مش هيبقى بالقوه ان يدفع فيها وساوس الشيطان. لكن اللي عصى مين؟ ادم بارادته، بارادته ما احد يجبره على المعصيه مستحيل. لكن علم الله فيه علم انه هيعصى هيعصي فانزله الى الارض. فعلم الله ليس له علاقه مطلقا بدفعك الى الفعل شر او خير. واسال دي اضرب مثل اوضح اكتر. لو عندك ولد او اخت او صديق اي شخص قريب منك بس قريب قوي يعني تعرفي عنه كل شيء، تقدري تقولي انا حافظه البني ادم دي او حافظه الانسان ده خلاص، حافظه تصرفاته وحركاته وسكناته، امتى بتصحى بتحب ايه، او ما تصحى من النوم اكيد الزوجه لو عايشه زوجها عارفه تقول ده صحي الصبح ياكل كذا ولا كذا، ولو دخل دلوقتي لقى كده هيعمل لنا مشكله الحقه مشكله. وابنك كل واحد حافظ الشخص اللي ايه اللي معشره معاه جميل. فانا دلوقتي كأم مثلا هفترض عندي ولد انا وابني يصحى الصبح، اقول لك اه ده ايه اول ما يصحى الصبح انا عارفه طريقته، هيصحى متاخر وهيدخل على طول على النسكافيه ومش هيصلي لما اقول له صلي ومش عارف يعمل كذا، واخر السنه هيجيب لي شهاده قايمه، وافضل ادي حاجات عن الولد اكتبها كده بايديا لمده سنه خلاص، واسجل الحاجات دي كده ومحطها في الدرج. صحي الولد النهارده بدايه ايه اللي انا كاتباه النهارده 17/11، انا كاتبه من 17/11 سنه 2016 يعمل ايه لغايه السنه الجايه وحطها في الدرج. وهيجي الولد ابني هيعمل نفس اللي عملته. السؤال انا اجبرته على حاجه؟ امال بس انا كتبت كل اللي عمله وفعلا هو صحي شايف النسكافيه انت عايشه معايا بقى، الله تبصي في الورقه اه زي ما قلتي، الله اه ما صلاش اه عمل كذا، فكل ما تلاقي تصرفاته تلاقي اللي انا كاتباه هو اللي بيعمله. فتقولي الله اسالك سؤال انا جبرته على حاجه وانا عمل اللي عمله؟ اه ليه؟ انا عارفه ما بداخل هذا الشخص حافظاه، عارفه هيعمل ايه ومش هيعمل ايه، بيحب ايه ما يصحى وبيكره ايه، ايه اللي يعصبه واللي يخليه هادي، ايه حافظاه. فعند المواقف اللي فيها مشكله هعرف انه هيتعصب، وعند كذا كان وانا بشر زيه وعلمي قصر ومحدود وما اعرفش حاجه خالص، لكن في الغالب بتدي اللي كاتباه يقرب من افعالي بالظبط. فكيف برب العالمين العليم الحكيم الخبير ها يعجزه ان يعرف ما بداخلك وما انت تفعليه؟ اه بس علم الله فيك ملوش علاقه مطلقا بفعلك تماما، لا يجبرك على شيء. علم الله فيك ملوش علاقه تماما بان انت هتفعلي ايه او مش هتفعلي او ترضى على ما شاء والاراده هيجي بعدين. لكن انا بتكلم انا دلوقتي قمت صليت انا اللي صليت مش حد تاني. طب واحده تانية كذبت هي اللي كذبت ولا حد زقعها كذب؟ لا هي اللي كذبت. يعني الكذاب هو اللي بيكذب والصادق هو الصادق واللي بيصلي هو اللي بيصلي، مفيش حد بيجبره على صلاه ولا بيجبره على كذب، ولا جبر ده على قتل ولا جبر ده على صلاح، لكن كل واحد ايه بيفعل الشيء اللي هو بايده واللي هو عايزه. فهمتي قصدي؟ فيبقى هنا دلوقتي علم الكتابه او كون الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق كما جاء في الحديث الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. كتب زي يبقى دي مرحله الكتابه الثانيه، بس انا مش هاجي عند الكتابه دلوقتي، انا عايزه مساله العلم. يبقى مساله العلم علم الله فيا ان انا هكون طائعه او عاصيه او نص نص او انفذ كذا، العلم ده ليس له علاقه مطلقا بافعالك عشان ما حدش يحتج على التكاسل او التواني او انها في الطاعه نص نص او كده تقول لك ما اقدر الا بقى انا حاولت وجيت وبسمع وباجي ما تجالس وزي ما انا. اياك اللي ده فكر الجبريه هيجي معانا بعدين، اياك تقولي الكلام ده مطلقا، مفيش حاجه اسمها كده. اللي انت عايزاه واللي انت شئتيه واللي انت قربتيه الله لو يعلم الصدق ييسرك له، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التيسير يسر والعسر بيد الله، بس بناء على ايه؟ على علم الله فيكي، على علم الله فيك. اضرب مثل تاني، انت انسانه فاضله وبتحبي الصدقه وبتحبي تعملي خير للناس، جميل؟ طيب عايزه تنزلي تعملي عمل خير، معكيش عربيه، ما تعرفيش تسوقي، ومعكيش اي حاجه، بس معاكي قرشين عايزه تطلعيهم، بس انت عاجزه عن ان انت توصلي لاماكن فقراء لان لا معاكي عربيه ولا مواصلات والمال اللي معاكي مش هيسد الحاجه، يعني انت عاجزه، بس انا عايزه اروح للمكان ده. فيجي الاب او الام تقول طب بصي انا العربيه اهي ومعاكي سواق وهيوصلك اماكن الفقراء، وكمان خدي كمان قرشين ايه زودي بيهم اللي انت عايزاه، جميل. خدتي بعضك انت ورحتي الفقراء بالمال اللي معاكي على اللي خدتيه وتصدقتي واديتي جنيه حليتي مشكلتك ورجعتي تاني. السؤال مين اللي راح وجه؟ انت. مين تصدق؟ انت. بس بغير مساعده الاب كنت هتنزلي؟ لا. طب بس هو ساعدك ليه؟
عشان ده
يعلم يقينا ان انت فعلا قاعده حيص بايص وبتغلي ومتضايقه عماله تعملي تليفونات وتتصلي والحقوني ولازم اوصل حاجه للفقراء والناس مستنيني، وصدقه مليون الميه بكل كيانك انت عايزه تنزلي تروحي الفقراء. فبعلمي فيك ان هو ان انت فعلا يقينا ده، وكنه بقى بحنون رؤوف رحيم بيكي كذا كذا. قولي بقى صفات من صفات البشر، يعني بضرب مثل للتوضيح والتقريب ليس التشبيه او التمثيل اعوذ بالله، توضيح وتقريب فقط. فده عشان اوضح لك المثل، ساعد الاب ونزلتي ورحتي وقضيتي ايه كل الامور دي، يبقى دي كانت بايه؟ بتوفيق الايه؟ الاب ليكي ولله المثل الاعلى. يبقى اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، يبقى انت بتعطي وتتقي وتصدقي الله سبحانه وتعالى فسنيسره اليسرى، يبقى هيبقى فيه تيسير وهيبقى فيه توفيق وهيبقى فيه امداد واعداد وجوائز، بس ايه؟ امني. يبقى فاما من اعطى يبقى انت اللي بتعطي، اما واتقى انت اللي بتتقي، وصدق انت اللي بتصدقي مش حد تاني. يعني العطاء مني انا والتصديق مني انا، وكل انا والتقوى مني انا، انت موره بالتقوى، حصلت تقوى هيحصل بقى التيسير. تتقي الله ييسر الله سبحانه وتعالى، تتقي ييسر الله سبحانه وتعالى فسنيسره ليسر. والعكس بقى، واما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره لعسرى. اصل مكذب ومفيش وبخلان ومش عايز تعطي اي عطاء، طب يبقى التيسير لايه؟ للعسرى بقى، الامور تتعسر ويتكعبل وما تمشيش الدنيا، وكل ما يعمل حاجه تلاقي الدنيا ملخبطه معاه. ايه القصه دي؟ ما هو اصلا ايه؟ مكذب، مفيش تصديق. يا سيدنا هروح النار، طيب بس راح عليا الراجل يموت يدفن يرجعوا يضحكوا. الحادثه اللي كانت من شهرين مروعه دي، اللي زوجه زوجته على الدائري ولعت بيهم عربيه فحم. طب بسال الاخت بقول لها ما فين ما جوش العزا يعني؟ قالت لي لا اصل امبارح كانوا في فرح صاحبتها. يعني هي محروقه ميته بس ده راح فرح خلاص. تقولي لي بقى كده القلب كده اتطمس اتقفل، يبقى في الحاله دي ايه؟ مش مصدقه. هي لو عندها يقين دلوقتي ان الانسان ده لو مات على غير طاعه هو يعذب في قبره، ثم يوم القيامه هو يبعث في مشقه بقى، والله ما هتعرف تتحرك مكانها. فما فيش تيسير، ما فيش اعداد، ما فيش امداد من الله، ما فيش توفيق، وما توفيقي الا بالله. انا اوفق للطاعه بفضل الله، كما ضربت مثل الاب دلوقتي مع الابن اللي اراد ان يتصدق او البنت ارادت ان تتصدق. يبقى تيسير الله لكي وتوفيق الله لكي على قدر ايه؟ على قدر الاقبال، على قدر الخوف، على قدر التقوى. كلما خفت من الله تقيت الله واقبلت بقلبك على الله هيتيسر امور. لكن لا خوف ولا هممني ويموتوا وندفنهم وفي ده يجرى له مصيبه، لا، ولا القلوب تتحرك خلاص زي ما انت. خليك فهمت المنظومه ماشيه ازاي؟ يبقى دي ايه؟ يبقى دي اول حاجه لابد ان احنا نتعلمها في الايمان بالقدر، هو الايمان بالعلم الذي ليس فيه شك باي وجه من وجوه ان الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كما دار الشمس كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى عز وجل، يعلم ما في الصدور ويعلم ما في القلوب. لابد ليه؟ لان انا لو ما تعلمتش هذا العلم وما فهمتش هذه المفاهيم هبقى في مشكله، يعني سبحان الله كبيره جدا، وهتبقى عندنا مشكله مش هنقدر ان احنا نتخلص منها، هيظل القلب يضطرب ويظل يحزن، وكل اللي قدام مشكله وكل اللي قدام حاجه هتلاقي عندك ايه؟ مشكله كبيره مش هتعرفي تخرجي منها. الايمان بكتابه المقادير، وان هيدخل فيها طبعا خمس تقديرات، وان شاء الله نرجعها ليه